إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد، وكنا قد بينا مقدمة مهمة في الدرس الماضي تتعلق بضوابط الجهاد الحقيقي وشروطه، ردا على المفرطين والمفرطين، ردا على المفرطين الذين سموا الجهاد بغير اسمه واستحلوا دماء المسلمين وكفروهم وزعموا أن ذلك هو الجهاد، وبين الذين زعموا أن أمر الجهاد قد انتهى وقد فندنا ذلك كله. ثم بينا سأكثر من 7 ضوابط للجهاد الصحيح المعروف وفق هدي الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. والآن نبدأ في أحكامه التفصيلية من كتاب منار السبيل بشرح الدديل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: وهو فرض كفاية، لقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. الأثر رواه أبو داود. قال: فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم.
نعم. الآن يبين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الجهاد. الحكم الأول أنه، أعني جهاد الطلب، فرض كفاية بقيود سيبينها المصنف. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع، لكن لو تركوها جميعا أثموا جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا وذلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فلذلك فإنه بهذا المعنى جهاد الطلب فرض كفاية بهذه القيود، والمقصود أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وعليه عدة أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم وهو كره لكم، يعني يكرهه البعض منكم ولكنه فرض كفاية، مع قوله تبارك وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، مع قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ناسخة لقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، أو يقال بعدم النسخ، ولكن ذلك محمول على ما إذا استنفرنا الإمام فإنه يجب حينئذ ماذا؟ النفير، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى.
ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الحديث متفق عليه. قال: وعن أبي عبس الحارثي رضي الله عنه مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حديث عند البخاري وأحمد. وعن ابن أبي أوفى عبد الله الأسلمي رضي الله عنهما مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث عند أحمد والبخاري.
أما حكمه إذا قام به من يكفي، يعني وجد من من المجاهدين من يقوم بالجهاد، فحكمه سنة مؤكدة في حق من استطاع، في حق من استطاع، لأنه مرغب فيه، ولأنه من أفضل الأعمال. وقد سمعنا النصوص التي في هذا الباب: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، الجنة تحت ظلال السيوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وثناء وعد النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد اغبرت قدمه في سبيل الله، مغبرة قدماه. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلها تدل على تأكيد سنية الجهاد، حتى وإن وجد من يقوم بالواجب فإنه سنة مؤكدة في حق من لديه رغبة في إقامة السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب إلا على ذكر حر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحديث عند أحمد والبخاري. مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. الحديث متفق عليه. أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله: غير أولي الضرر، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. قال: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية ويتعين. نعم،
هنا يبين من هم الذين يجب عليهم الجهاد، سواء جهاد الطلب أم جهاد الدفع. فذكر أولا أنه لابد أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يجب عليها الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سألته عائشة: هل على المرأة من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. وكذلك يعني العبد لأنه ناقص الأهلية فهو غير مكلف وغير قادر على الإنفاق، وكذلك أن يكون مسلما فالكافر لا يصح منه الجهاد، كذلك أن يكون مكلفا فالصبي والمجنون لا يجب عليهم الجهاد. ولذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد فلم يجزه وكان عمره 14 سنة، ثم عرض عليه يوم الخندق فأجازه وكان قد بلغ أكثر من 15 سنة. وكذلك على يعني الصبي كما بينا لقصة ابن عمر رضي الله عنه، والعبد كذلك ليس مكلفا ولأنه لا يملك المال الذي يجاهد به وقد لا يجد ما يحمل عليه، لكن لو أداه بعض هؤلاء بوضع معين قبل منهم. كذلك لا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض، لقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك الذين لا يجدون نفقة لهم ولا لعيالهم، لقوله ولا على الذين يجدون ما حرج إذا نصحوا،
ولا على الذين إذا ما
أتوك، وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وكذلك الذين لا يجدون شيئا، كل هؤلاء ليس عليهم شيء إذا نصحوا لله ورسوله، أي لا يجب عليهم الجهاد، لا يجب عليهم الجهاد، بل الجهاد يجب في حق أضدادهم ولا يجب على أمثال هؤلاء أبدا.
قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، بقي يسن في حقهم
الذين يسن في حقهم من استطاع منهم، فسيأتينا قصة جهاد عبد الله ابن أم مكتوم، وكذلك نعم قصة أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان حيث استشهدت في وقعة
بحر، ما ركبوا في البحر في زمن،
ركبوا في البحر في زمن معاوية، فاستشهدت رضي الله عنها.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الآية، وقوله: فلا تولوهم الأدبار، الآية، وقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الآية. قال: وإذا استنفرهم الإمام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، الحديث متفق عليه.
الذين يعني أما إذا الحالات التي يتعين فيها الجهاد يعني يصبح ماذا؟ فرض عين في حالات. الحالة الأولى إذا دوهم البلد، إذا داهمنا العدو فيجب على كل من يستطيع أن يجاهد وأن يدافع عن بلده كما حصل في وقعة أحد، فإذا دوهم بلد المسلمين فيجب على أهل البلد الواحد الذب عن بلدهم والدفاع عنه، لكن لا يلزم بلدا آخر ذلك إلا بالشروط المعتبرة، ومنها موافقة الإمام، إمام البلد. وأما الجهاد العشوائي فكما قدمت في الدرس الماضي ليس للشباب الحق في أن يكونوا خلايا جهادية من عندي أنفسهم دون موافقة الإمام، فالإمام هو الذي يحدد المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. كذلك يجب في حال يعني المجابهة، يعني كونك لقيت العدو زحفا لا مفر لك ولا يجوز لك الفرار، والحال هذه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن ماذا؟ التولي يوم الزحف. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فكل هذه تدل على أنه إذا واجهت العدو فيحرم عليك أن تفر. بل ذكر العلماء كما سيأتينا أنه لا يفر في أكثر من لا يفر في أقل من اثنين فأقل، يعني أقل من اثنين فأقل لا يفر منهم، وأما ما زاد على اثنين فقد عفى الله عن المؤمنين وعلم أن فيهم ضعفا. قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك إذا استنفر الإمام الناس فيجب عليهم النفير، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا نقف عند هذا إلى درس الثلاثاء إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة الإخوة الحجاج تقبل الله من الجميع كثيرا ولله الحمد. ما زلنا في بوصلة الطرق، أكثر من سؤال يسأل عن، يقول: عندهم طريقة كذا وكذا وكذا، عندهم ذكر جماعي يوم الجمعة في قصر المشايخ، طريقة كذا وكذا وكذا.
نعم نعم.
يقول: هذا واجب لا يجوز أن يتخلف عنه مريد، ما حكم الدين في هذا؟
بل يجب أن يتخلف عنه كل مسلم. يا إخوتاه، العبادات توقيفية في شكلها ونوعها وصفتها وهيئتها وعددها وزمانها ومكانها، فيجب أن يتحرى فيها ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس، وما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلنضرب به عرض الحائط. ومن ذلك هذه الأذكار الجماعية، سواء كانت يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، فإنها بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لذلك فإن الواجب علينا أن نبتعد عن هذه الطرق وعن هذه أذكار الأنكار، فهي أنكار وليست أذكار. أذكر الله وحدك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك بينك وبين الله يسمعك، ولا يحتاج إلى هذه الأصوات المنكرة. فينبغي لنا أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى قوما يتحلقون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100، هكذا يقول لهم. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو تزعمون أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والواقع هو الأول. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصى نعد به يعني التسبيح والتهليل والتحميل. قال: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله عز وجل ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم تلا عليهم أحاديث، بعض أحاديث الخوارج، وقال: أخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي الحديث: فرأيت وراوي الأثر: فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق، فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني رأيناهم مع الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه. فتبين بذلك أن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تصبح كبيرة. فعلينا أن نحذر من مثل هذا، وأن نزيد في دين الله ما ليس منه. فإن صاحب البدعة قال بعض ذكر أهل العلم أنه لا يتوب في الغالب، فإنه لا يوفق للتوبة. ولذلك قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فقل أن يتوب مبتدع. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله من أتباع التابعين، يقول: إن البدع أحب إلى إبليس من ماذا؟
الكبائر،
من المعاصي ومن الكبائر.
قيل له: وما ذاك؟
قيل له: وما ذاك؟ قال: لأن أصحاب البدع، يعني أصحاب البدع يفعلون ذلك على أنه دين يتقربون به إلى الله، فلذلك لا يتوبون منه. إن أصحاب البدع، إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. قيل: وما ذاك؟ قال: إن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. يؤيد ذلك قول مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث جاءه، حيث قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. فإن لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا.
سؤال كبير
وتكبر في عين العظيم
صغارها
كبارها وتصغر في عين العظيم كبارها وتكبر في عين الصغير العظائم
حق.
او وتصغر في عين الصغير العظائم. نعم
حق. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر بان والده كان من علماء الأمة الأجلاء.
نعم.
يقول لكنه يقول كان يؤمن بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دائما يكرر يا رسول الله الحقني ونحو ذلك. يقول وأنا طالب علم عنده لكن وفقني الله لدراسة التوحيد فكنت أشرح له بأن هذا لا يجوز فيسكتني ويقول بأنه هو أعلم بالقرآن والسنة ويقول بل جاه ودرجته عند الله من باب الشفاعة ونحو ذلك إلى أن يقول
مستعان
يستدل ببعض ويستدل بعض الأحيان للطلاب ببعض الآثار كما ورد في المنتظم لابن الجوزي وتهذيب التهذيب. يذكرون رحمه الله استطرادا بعض القصص عن بعض أئمة الحديث.
نعم
ما توجيهكم؟ إلى أن يقول أريد أن أعتمر عنه، هل يجوز أن أعتمر عنه؟
هل هو على قيد الحياة؟
لا، يقول مات من أجلاء علماء المسلمين.
نعم. إن كان يصل دعاؤه أمره إلى حد الدعاء المباشر، أغثني يا رسول الله، ارحمني يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، أعطني كذا يا رسول الله، فهذا شرك أكبر لا ينبغي أن يعتمر عنه ولا أن يقضى عنه شيء، لأن من دعا غير الله فهو مشرك ولو كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وأما إن كان توسلا بدعيا كالذين يتوسلون بجاه النبي ولم ينادوه مباشرة ويطلبون منه شيئا مباشرة، فهذه بدعة غير مكفرة، يمكنك أن تعتمر عنه وأن تقضي عنه يعني حجه أو عمرته. يعني الفرق بين الناس يخلطون بين هذه وتلك. لو كان يقول اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بمنزلة نبيك أو نحو ذلك ومكانة نبيك أو بغيره، فهذا يسمى ماذا؟ توسلا بدعيا، صاحبه لا يخرج من الملة لكنه مبتدع فيعتمر عنه. أما إذا كان ينادي مباشرة، ينادي أصحاب القبور الحقني يا فلان، أغيثني يا فلان، حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا أرى أن يعتمر عنه ولو ادعى العلم. نعم لأن هذا العمل شرك بالله، فالذي ينادي ويدعو غير الله هو مشرك بالله سبحانه وتعالى. الذي يقول أغيثني يا فلان، شلل يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في عنايتك ورعايتك يا فلان، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. أو يذبحون له أو ينذرون أو ينذر لأصحاب القبور أو يذبح لهم أو يستغيث بهم حتى ولو كان ببعض الأنبياء والمرسلين أو الملائكة، فإن هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم.
يقول السائل الكريم نعم يقول يشتكي أن في بلدهم تفرق، يقول لأهل السنة، وللأسف بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يبدع بعضا، يقول فهل من توجيه؟
سجلت عشرات التوجيهات في هذا السبيل وجمعت كتيبا في هذا الباب بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، وختمته بقصيدة أدعو فيها أهل السنة إلى نبذ الفرقة والاختلاف وإلى الاجتماع والائتلاف، لعله ستأتينا منه مجموعة نسخ بعد أيام، والآن عندنا بعض النسخ. وأيضا جمع أخونا الشيخ قريبا الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح كتيبا، تجدونه في PDF وفي المواقع بعنوان لماذا يتباغض أهل السنة أو كيف يتباغض أهل السنة. في الحقيقة الوضع مؤلم جدا، تجد أصحاب المنهج الواحد يهجر بعضهم بعضا بدون سبب وبدون أي سبب يذكر، بل بالهوى أو بإلزامات، بالإلزام بما لا يلزم، أو ببتر الكلام، أو بدعوى أنه يمشي مع فلان وعلان، مع أنه إذا أخطأ الأخ من أهل السنة الواجب أن يناصح، وإذا رد عليه يرد عليه برفق مع الاحتفاظ بمكانته ومنزلته، كما هو منهج أهل السنة والجماعة، كشيخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وكذلك الشيخ الغديان الشيخ حماد الأنصاري وقبلهم الأئمة قاطبة. اقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما دمت تجد للعالم عذرا فإياك أن تبدعه ولو وقع في بعض البدع غير المكفرة إذا كانت مما لا يبدع بها، وإنما الذي يبدع هو المؤصل كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغلاة المتصوفة وكذلك الرافضة وسائر المبتدعة والخوارج الذين هم من شر المبتدعة، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، مثل داعش والنصرة وغيرها. فإذا هؤلاء هم أما أن يأتي الشباب الصغار فيتصدرون للفتوى ويبدع بعضهم بعضا بلا سبب، أو قد يكون سببا قد يكون هناك سبب يمكن تجاوزه، يمكن التنبيه عليه، يمكن الاعتذار لصاحبه. أنا لا أعني هنا ما تدعو إليه الجماعات المختلفة من التنازل عن الرد عن أهل البدع ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة. أنا أعني أهل المنهج الواحد، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيين، يجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، فقد تفرقوا بسبب فتاوى من أناس لا يعترفون إلا بأنفسهم، أصيبوا بداء العظمة وأصيبوا بداء الاستقلالية ولا يرجعون إلى العلماء الربانيين، وهم صغار شباب، صغار شباب يبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما فسق بعضهم بعضا. وقد صدر كبار علمائنا مرارا بيانات تحذر من هذا المسلك، وأولها بيان لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قديما، لعله فاتن العنوان، لكن فيه دعوة إلى الرفق والتسامح بين أهل السنة. افهموا جيدا، لا أعني بالتسامح التنازل عن الحق أو السكوت عن أهل البدع، هذا لا يفهمه إلا من كان جاهلا، لكن أعني التسامح بين أهل المنهج الواحد، فإذا وجد منه هفوة تعالج، بدلا من أن نصنفه تصنيفا بغير، يعني في مقال للشيخ ربيع الائتلاف، الدعوة للائتلاف والتحذير من الاختلاف، وغيره من دعاة السنة يأمرون بإتلاف المسلمين أهل السنة على أصحاب المنهج الواحد على الكتاب والسنة والبعد عن يعني الاختلاف. الآن صغار أحداث في يعني ما بين 15 إلى 20 يبدع بعضهم بعض، يبدعون الناس، بل ربما تجرأوا على تبديع بعض العلماء والعياذ بالله. وهذا داء عضال يجب أن يتنبه له ويجب أن يحذر منه ويجب أن نسلك مسلك العلماء. أنا جمعت عددا من آثار السلف في هذه المسألة في الكتيب الذي أشرت لكم إليه في الجواب، فعلينا أن نتنبه وأن نحذر كل الحذر من هذا المسلك المشين. أوصي إخوتي الآن في أوروبا، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، لأن هذه تنتشر فيها هذه الفتنة أكثر، في اليمن، في الشام، في أماكن كثيرة، أن يراجع العلماء الكبار الشيخ الفوزان والمفتي والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم، يراجعوهم ويسيروا على نهجهم ويختفوا آثارهم، وأن لا يشتغلوا بما لا يفهمونه. الآن تصدر شباب يهرفون بما لا يعرفون ويفسق يبدع بعضهم بعضا وهم لا يفقهون قواعد السلف، حتى لا في ضوابط الهجر ولا في غيرها. اقرأوا، أقول اقرأوا مرة أخرى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. كثير من العلماء من الصغار الآن يتكلمون في كبار العلماء، يتكلمون في الإمام أبي حنيفة، في الإمام مالك، في الإمام أحمد. وجدنا في بعض البلاد من يكفر حتى بعض هؤلاء الأئمة، الإمام الشافعي، هذا لا يليق يا عبد الله. رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، من تواضع لله رفع، تواضع للعلم. ارجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإياك ثم إياك أن تصغي إلى هؤلاء الرعاع الذين يبدع بعضهم بعضا ويتطاحنون عبر المواقع المختلفة. احذر منهم ولا تشتغل بهذه المواقع، اطلب العلم من بطرقه الشرعية، عن طريق أهلي، عن طريق العلماء، لا عن طريق هؤلاء الصغار الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يحسنون ويضربون بالسنة وقواعد الأئمة عرض الحائط ويتبعون أهواءهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وجدنا في أوروبا في الأقليات في قرى صغيرة أناس يهجروا بعضهم بعضا بدون سبب، أنت تبع فلان وتتبع فلان، ثم من الخطورة بمكان أن يقال لا يرجع إلا ثلاثة في العالم من الناس، ثلاثة علماء فقط يعدونهم. ربما كان بعضهم علماء صحيح، لكن حصر العلم فيهم هذا غير صحيح، غير صحيح. حصر العلم في أشخاص معينين في مدينة معينة هذا في الحقيقة تحجير واسع، وهذا والعياذ بالله تمحل وتكلف وجرأة. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في ما يقرب إلى الله عز وجل، ولنتق الله عز وجل، ولنرجع إلى العلماء الربانيين حتى نكون يعني على بينة من أمرنا. إياكم ثم إياكم وهذا التفرق. الآن يتناطحون ويكتبون في الصحف، وربما استعدى بعضهم بعض السلطات في أوروبا على بعضهم البعض والعياذ بالله. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتأملوا، وقفوا طويلا وتأملوا قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأملوا قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى تهوي به في جهنم 70 خريفا. فاتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم السؤال الأخير يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول في بلدنا كذا من بلدان الإسلام الكبيرة يقول الجامعات والمدارس مختلطة ويشكو حال بناته يقول اضطررت أن أسكنهم وأنفق عليهم في سكن الجامعة فتبين وللأسف أنهم قد يسهرون خارج الجامعة يقول نعم يؤاجرون حراس الجامعة فيتركونهم يخرجون
يعطون الحراسة نقودا.
نعم.
الله إذا وصل الأمر إلى هذا الحال لا أرى أن يبقوا في الجامعة أبدا. إذا خرجوا من السكن فأين يخرجون؟ إلى الضياع. إذا وصل الأمر إلى هذا الحال فأرى أن تخرجهم والله يتولاهم.
يقول السائل الكريم قل كأنه يتعقب وللأسف على بعض الدرس يقول مكة قبلة الله والمدينة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا خرجت من قبلة الله أي مكة إلى قبلة النبي يقول لا يلام لا يجوز أن يلام كيف؟
هذا كلام غير مفهوم لكن ما وجدنا أن أحدا قال إن المدينة قبلة النبي أول مرة أسمع بهذا الكلام. قبلة المسلمين جميعا الكعبة قبلة المسلمين جميعا الكعبة ولا يسمى قبلة تسمى قبلة غير الكعبة ومن سمى قبلة غير الكعبة فقد أحدث في دين الله ما ليس منه ومن استقبل شيئا غير الكعبة يصلي إليه فقد استقبل غير ما أمره الله به. وإن كان السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا وأن يرينا وإياه الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولعله يريد الحق إن شاء الله تعالى ويبحث عنه. أقول إن كان الذي ينظر يجعل هذه القبلة يجعل المدينة قبلة يصلي إلى القبر فإن صلى إلى القبر راجيا منه شيئا فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وإن ظن أن الدعاء عند القبر يعني يستجاب لكنه يدعو الله فهذا مبتدع يجب أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه البدعة. وما سمعنا بهذه القبلة من قبل التي ذكرها السائل نسأل الله أن يهديه وأن يبصرنا وإياه في ديننا إلى يوم لقائه وإلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.